أما بعد، جاء في الحديث المتفق عليه عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. والذي يتأمل هذا الحديث أيها الإخوة الأحبة تأملا سطحيا ولا يقف عند عمقه التربوي، يرى فيه ممارسات شكلية يؤديها المسلم في معاملاته مع أخيه المسلم. ولكننا أيها الإخوة الأحبة حينما نتأمل هذا الحديث في بعده التربوي، حينما نقرأ هذا الحديث قراءة مندرجة في مفهوم بناء المجتمع وتكوين الإنسان، فإننا نرى أننا في واقعنا الحاضر العملي بعيدون تماما عن مفردات هذا الحديث، لأن هذا الحديث يؤسس لمجتمع إسلامي متماسك، يؤسس لبناء إنسان مسلم يعبر حقيقة عن الإسلام. هذه الأمور الخمسة أيها الإخوة الأحبة التي أمرنا بها حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تمثل منظومة اجتماعية روحية إيمانية شعورية. أما الحق الأول الذي هو رد السلام فإنه تابع لمبادرة أخرى كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أمر هذه الأمة بها حينما أمرها بإفشاء السلام. وإفشاء السلام كما ورد في روايات متعددة وبألفاظ متقاربة، إفشاء السلام يعني أن المؤمن يعلن بلسانه عن عقد وعهد، حين يقول السلام عليكم فإنه يقول لإخوانه من حوله في المجتمع الإسلامي: الأمان عليكم، لن يصدر مني إلا ما يتناسب مع الأمان الذي يصلكم ويكون من حولكم، لن يصدر مني إيذاء أو إضرار. حين يقول السلام عليكم فإنه يعلن أنه مصدر أمان للمجتمع، يعلن لأخيه الذي يسلم عليه أنه مصدر طمأنينة وأمن له، ولا يمكن في حال من الأحوال أن يكون مصدر إضرار أو إيذاء، لأننا أمة تعلن ما تعتقد ولا تتناقض أقوالها مع أفعالها وأحوالها. والله سبحانه وتعالى هو الذي قال: لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فحينما يقول السلام عليكم فإما أن يكون في قوله هذا كذابا، إما أن يكون قائلا ما لا يفعله، يقول ما لا ينفذه على المستوى العملي، يقول لأخيه السلام عليكم وهو يلتقي معه، لكنه بعد ذلك ينال منه، ينال من عرضه، يقع في غيبته، يقع في نميمته، يقع في الكذب عليه، يقع في الغش والاحتيال، يقع فيما لا يتناسب مع أخلاق الإسلام. فهذا كذاب وهو يقول السلام عليكم، لأنه يقول بلسانه السلام عليكم، أما أفعاله فإنها تقول الضرر عليكم، الإيذاء عليكم، كل ما يؤذيكم حسا ومعنا يصدر مني، ولكنني أستتر خلف هذه الكلمة العظيمة أقول السلام عليكم ولا صلة لي بهذه الكلمة أبدا. الحق الأول رد السلام، فمن بادرك أيها المسلم وكان سبب أمن وأمان لك ولم يقع منه إيذاء أو إضرار، فإياك ثم إياك ثم إياك ألا تكون ممن يرد السلام عليه. إياك أن تقابل المحسن إليك بالإساءة، إياك أن تقابل من أمنك بالسلام بالإضرار والإيذاء، إياك أن تنال ممن لا ينال منك، إياك أن تشتم من لا يشتمك، إياك أن تكون سبب الضرر في من لا يضر بك. فهذا يتناسب مع غير المسلمين. المسلم الذي يتناسب مع إسلامه يرد السلام ولا يكون مؤذيا لمن أحسن إليه، ولا يكون مزلزلا لمن أمنه، رد السلام. وهكذا بين إفشاء السلام ورده تكون الحركة الإسلامية في المجتمع الإسلامي حركة منتجة وفاعلة ونافعة، ولا تكون في حال من الأحوال سبب إضرار. فإذا توقفت حركة المسلم بسبب من الأسباب التي أشهرها مرضه، لو أن حركته تجمدت، حركته تلك كانت تنفعه وتنفع المجتمع فتجلب الرزق له وللمجتمع، وتجلب النفع له وللمجتمع، وتجلب الفوائد له وللمجتمع، لكن حركته هذه بقدر الله تبارك وتعالى حينما توقفت فإن المجتمع الإسلامي يكون نائبا عن حركته. ومن هنا جاء الحق الثاني الذي يغيب عن أذهاننا، عيادة المريض التي تحولت اليوم إلى ممارسات شكلية. يأخذ أحدنا صندوق الحلوى ثم يذهب إلى أخيه وهو يغيب عن هذا المعنى. هذا أخوك في مجتمع من المفترض أن يكون متكافلا، كان متحركا ونافعا في حركته وحيويته، فلما توقفت حركته تركه المجتمع. هذا ليس بمجتمع إسلامي. المجتمع الإسلامي مجتمع متضامن متكافل. ومن هنا جاءت عيادة المريض من أجل تفقده، من أجل معرفة ما ينقصه من المال، ما ينقصه من الإناث، ما ينقصه من الحس أو المعنى، لأنه عضو في المجتمع، عضو في الجسد الذي مثله النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المثال الرائع. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هل هذا هو حالنا يا أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أم أننا نعيش الأنا والفردية، نعيش الانقطاع بدلا من التماسك، نعيش الفرقة؟ جسدنا، جسد مجتمعنا مفكك مقطع، قد انعدم التواصل الشعوري فيه. رد السلام وعيادة المريض، وهذا هو الحق الثاني الذي يظهر من خلاله تفقد المجتمع للفرد فيه، الذي توقفت حركته بعد أن كانت حركة قوية ومنتجة ونافعة. واتباع الجنائز، وهكذا يأتي الأمر الثالث الذي هو الاشتراك الشعوري. أيها الإخوة، اتباع الجنائز الذي تواسي فيه أهل الميت، الذي تواسي فيه أخا لك في الإسلام قد فقد حبيبه، قد فقد من يعز على قلبه، هو في حالة من الكآبة، هو في حالة من الغم والحزن، أيتحمل حزنه وغمه وحده؟ ما هذه بأخلاق الإسلام؟ وهكذا كان من الواجب على المجتمع الإسلامي أن يشارك هذا الحزين، وكان من الواجب على المجتمع الإسلامي أن يشارك هذا المكتئب في كآبته. العادات القديمة التي كان عليها آباؤنا وأجدادنا، عندما كان يتوفى في الحي أحد أعضائه تتوقف الأفراح في الحي مدة طويلة، لكن هذا عندما كان جسد مجتمعنا حيا، لكننا اليوم في عصر اللامبالاة الشعورية التي نتشرنق فيها حول زواتنا، ولا يشعر الواحد منا بأخيه، إنما نعاني من الاختصام، ونعاني من التباغض، ونعاني من الحقد، ونعاني من كيد وكيل وتنفيذ للمؤامرات الخسيسة التي يترفع عنها أهل الإسلام والإيمان. رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة، أخوك الذي شعر بالشتات، شعر بالفرقة، فأراد أن يجمع إخوة له في الإسلام على الطعام. الاجتماع على الطعام يا إخوتي ليس من أجل تناول الطعام، الدعوة في مقاصدها الإسلامية عندما يدعو أحد المسلمين إخوانه إلى طعام، فإنه يدعوهم إلى مائدة ثقافية، ويدعوهم إلى مائدة اقتصادية، ويدعوهم إلى مائدة اجتماعية، يدعوهم إلى تشاركية، لأن الذي يجلس مع أخيه فيأكل معه يشاركه، وهو يتناول الطعام في الحديث والثقافة والشعور، يتبادل معه الحديث، وهذا يؤسس لعلاقات متينة. من هنا كان من الواجبات التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إجابة الدعوة، لأنها موقف إيجابي مع صاحب مبادرة إيجابية. أما الأمر الخامس والأعجب في هذا الحديث الذي ربما لا يتنبه إليه من قرأ الحديث قراءة سطحية، فهو تشميت العاطس. أوصل الإسلام بنا في رقينا الحضاري إلى مرحلة أصبح فيها يلزم المسلم بملاحظة حركات أخيه المسلم؟ أوصل الرقي الحضاري بهذا الإسلام العظيم أنه ألزم المسلم بمتابعة أحوال أخيه حتى وهو يكون في عطاسه، فإذا جاع أخوه يكون معه، وإذا أصاب أخاه سعال يكون معه، وإذا أصاب أخاه مرض يكون معه، حتى وهو في عطاسه يغتنمها فرصة ليدعو له، لينبهه أنني في المبالاة والرعاية لك، ولست في اللامبالاة. فما الذي يعنيك إن كان عطس أخوك أو لم يعطس؟ هذا إن كنت من أهل اللامبالاة. وحتى نفهم هذا أقول لكم، انظروا إلى الأم التي ولدت وليدها وإذا هو بعد 3 أيام يصاب بعطاس لمرة واحدة. انظروا إلى هذه الأم الذي يصيبها، إنها تحسب عند ذلك 1000 حساب، لعله سيصاب بالزكام، ولعل بعد الزكام يصيبه مرض في صدره، آفة تمنعه من التنفس، وتبدأ حسابات الأم لماذا؟ وقد يكون هذا مجرد عطاس طبيعي يخرج فيه الطفل الأذى من أنفه، إنها عاطفة، إنه شعور، إنه إحساس. كدنا أن نغيب عنه، إذ من الأصل الذي رسخه الإسلام في مجتمعنا أنه حول كل فرد من أفراد المجتمع إلى أم وأب لأخيه، وأعطانا نموذجا من خلال خديجة رضي الله تعالى عنها التي كانت زوجة وأختا وأما وبنتا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأعطانا نموذجا من خلال أخيه وصاحبه أبي بكر الذي كان يراقب حركات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأعطانا من النماذج الكثيرة من ملاحظات حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم التي كان يلاحظها في أصحابه فيسألهم عن الذي شوشنت كفه، وعن الذي أطرق حزينا، حتى الطفل الصغير الذي رآه حزينا قال له يا أبا عمير ما فعل النغير عندما رأى طفلا قد مات عصفوره، مات طائره وهو حزين يعاني من الكآبة بعد فقده، يشاركه رسول الله يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير. أين نحن ونحن نقول نحن مجتمع الإسلام؟ أين نحن من هذه المعاني؟ وكل منا أصبح بعيدا بعيدا عن أخيه، لا يعرف لرابطة الإسلام معنى. عدنا إلى الجاهلية التي الروابط فيها روابط العرق والنسب، روابط المصلحة، روابط المال. أما الرابطة الإسلامية الإيمانية المعنوية التي من الله على المجتمع الأول بها عندما قال فأصبحتم بنعمته إخوانا، فإنها كادت أن تغيب عن مجتمعنا يا أحباب رسول الله. عودة إلى الإسلام بحقائقه ومعانيه، كم نقرأ القرآن ونقرأ حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام قراءة سطحية عابرة لا نرى فيها من هذه المعاني شيئا، إنما نحرك ألسنتنا بقراءة الحديث وقراءة القرآن. أما سلوكنا، أما أفعالنا، أما أحوالنا فإنها بعيدة، وما هكذا أراد الله تعالى منا. إنما أراد منا أن نكون الأمة الواعية الفاهمة التي تعي وبعد ذلك تنفعل لما وعت. ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.